الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في كتاب النكاح عند قول المصنف: فصل في تحريم دواعي الزنا. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في تحريم دواعي الزنا. ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا،
إلى أحد ممن ذكرنا،
إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه داعية للفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحله كفر إجماعا، نقله عنه في الفروع الإنصاف وغيرهما.
بالنسبة للنظر بشهوة إلى أي مما ذكروا لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن ينظر بشهوة حتى إلى المرأة الأجنبية فضلا عن محارمه، حتى إلى المرأة الأجنبية فضلا عن محارمه. بل لا يجوز النظر بشهوة للمرأة الأجنبية التي يريد أن يخطبها فضلا عمن لا يريد أن يخطبها، ولا يجوز النظر إلى الرجال بشهوة، ولا يجوز النظر إلى المردان بشهوة، إلا نظر الرجل إلى زوجته وسريته أو سريته فهذا أمر مباح. فإن استحل شخص ما النظر إلى المحرمات، إن استحله فنظر بشهوة، هنا مسألتان: المسألة الأولى هل يكفر، والمسألة الثانية هل تحرم عليه زوجته إن نظر إلى امرأة بشهوة أو لا. أما إذا كانت الإنسان الذي ينظر إلى المحرمات بشهوة وهو يعتقد أن هذا حرام، فلا شك أن هذا كبير من الذنوب. وأما إذا استحله فنقل شيخ الإسلام أنه يكفر إجماعا. ومقصوده رحمه الله أنه يكفر إجماعا، أي في النظر إلى المحارم نظرة الشهوة، في النظر للمحارم نظرة الشهوة. طيب، إذا نظر الرجل إلى أم زوجته بشهوة، هل تحرم عليه زوجته أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يأثم ولا تحرم عليه زوجته. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولمس كنظر وأولى.
نعم.
أحسن الله. وأولى، لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر.
وهذه قاعدة، أن حيثما حرم النظر حرم اللمس، فإذا كان لا يجوز النظر بشهوة فاللمس لا يجوز، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن اللمس بشهوة أبلغ وأعظم. ولذلك لا تنسى هذه الأحكام، لو قال لك قائل: أيهما أشد، النظر بشهوة ولا اللمس بشهوة؟ تقول: اللمس بشهوة أعظم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو للفتنة بها. ويحرم،
ومن هنا أنبه أن النساء عليهن أن يتقين الله، وأن لا يجملن أصواتهن بقراءة القرآن أو بالمواعظ، فإن ذلك ربما يكون سبب لأن يقع الرجال أن يقعوا في حبها. فلتتق الله سبحانه وتعالى: ولا تتكلم إلا بكلام جزل ليس فيه هزل ولا فيه خنوع، كما قال جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء غير محرم بالنساء، وعكسه بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة، لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه متفق عليه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الخلوة بأمرد حسن وضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشر لذلك ملعون ديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب. ذكره عنه في الفروع والإنصاف.
بالنسبة للخلوة، لاحظوا الآن عندنا التدرج في المحرمات: يحرم النظر، يحرم اللمس، يحرم الخلوة. وهنا أمر رابع لم يذكره المصنف هنا، وهو يحرم السفر بغير ذات المحرم. فهذه أربعة أمور متعلقة بالأجنبيات. يحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، يعني عدد من النساء لا يجوز للرجل أن يخلو بهن، وعكسه. ما المقصود بالخلوة هنا؟ المقصود بالخلوة، اكتبوا: حيث يمكن غلق الباب، حيث يمكن غلق الباب ويرخى الستر، هذا معنى الخلوة. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، وعكسه كيف؟ يعني امرأة تخلو بالرجال، امرأة تخلو بمجموعة من الرجال وتجلس معهم وتخاطبهم، ومن هنا ندرك أن الاختلاط محرم، لأن الاختلاط نوع من أنواع الخلوة. أما الاختلاط في الأسواق فليس فيه خلوة، فهذا لا يسمى اختلاطا في عرف الشرع، وإن كان هو اختلاطا في العرف اللغوي. فالاختلاط المحرم هو اختلاط الرجال بالنساء من حيث المؤاكلة والمشاربة والمجالسة، أو من حيث تصور الخلوة. فالاختلاط لها صورتان: صورة مؤاكلة ومشاربة ومجالسة وفيها مؤانسة، موظفين موظفات في مكان واحد يسولفون ويتحدثون، طلاب وطالبات في صف واحد مختلطين، هذا الاختلاط المحرم. أو الاختلاط الرجل بالنساء والنساء بالرجل في مكان يخلو بهن أو تخلو بهم، هذا هو الاختلاط المحرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها. حتى الطبيب لا يجوز له أن يكشف على امرأة إلا مع وجود محرم منها. وهل هذه مسألة مهمة، هل المرأة الأجنبية التي ليست محرما للرجل هل ترفع الخلوة أو لا؟ مثلا دكتور يقول: الدكتور أنا ما عندي خلوة، أنا موجود وممرضتي موجودة، فتدخل علي المريض. نقول: دخول المريض على الممرضة لا يعني رفع الخلوة. لماذا؟ لأن هذا رجل وهاتان امرأتان، الخلوة ما ارتفع إلا إذا كان يقول: الباب مفتوح، أنا لا أغلق الباب ويمكن لأي أحد أن يدخل علي ونحو ذلك. أما أن يغلق الباب ثم يقول: والله الممرضة موجودة أنا أكشف عليها، لا، هذه خلوة محرمة لا يجوز. فننتبه أنه لا يرفع الخلوة إلا محرم منها أو محرم منه. يعني لو أن الرجل موجود ومعه أخته ومجموعة من النساء، فقال بعض العلماء إن وجود أخته يرفع الخلوة. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، يعني إن هذا محرم وأشد، لأنه عمل قوم لوط. والمقر لموليه عند من يعاشره ملعون ديوث. لا يجوز للآباء أن يسلموا أولادهم بحجة المصلحة وبحجة التعليم والتأديب أن يسلموهم لأناس سيئين في التأديب، يؤدبونهم قراءة وكتابة ثم يعلمونهم الدياثة عياذا بالله والخباثة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الخطبة والعقد. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. وهذا تعريض النكاح في عدة الوفاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. رواه البخاري. إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الفساد الأول ودائه وإيقاع العداوة.
إذن الأصل في الخطبة أنه يجوز أن تخطب أي امرأة من غير محارمك، يجوز أن تخطب أي امرأة، لكن لا بد أن تنتبه أنه لا يجوز أن تخطب ثلاثة أقسام من النساء. الأول المرأة المعتدة في عدتها لا يجوز خطبتها، أما التعريض فيجوز. إذن الذي لا يجوز هو التصريح بالخطبة، والذي يجوز التكنية بالطلب. فلا يجوز لرجل أن يقول لامرأة متوفى عنها زوجها: إني أريد أن أتزوجك، هذا ما يجوز. لكن لو قال لها: إن مثلك لا تجلس أيمة، إن مثلك يرغب فيها، فهذا هو التعريض وهذا أمر مباح. والأصل فيه قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا أمر مباح. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. المواعدة الخطبة الصريحة. القسم الثاني الذي لا يجوز لك أن تخطبها هي المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا وهي في عدتها. فلو أن رجلا طلق امرأة طلق الأولى وهي في عدتها، لا يجوز خطبتها ولا التعريض بنكاحها، فإنها كذات الزوج تماما، لأن الرجعية زوج يمكن للزوج أن يرجعها في أي لحظة، وهذا بالإجماع. طبعا المقصود بالرجعية التي طلقت الطلقة الأولى أو التي طلقت الطلقة الثانية. طيب والبائنة بينونة كبرى، هذه مسألة مهمة. إن طلق الرجل زوجته، انتبه لهذه المسألة الدقيقة، إن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة بمجرد ما أن يطلق، خرجت من ذمته ولا ما خرجت؟ خرجت، لكن عليها عدة إيش؟ الطلاق، عدة الطلاق بغض النظر كم أو إيش نوع عدتها. الآن عليها عدة الطلاق، يجوز خطبتها؟ يجوز خطبتها وهي في عدة الطلاق، ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز وطؤها أو الزواج بها. فهمتم هذه المسألة؟
يعني التعريض وال
مو تعريض، صريح.
صريح،
ما دام أنها طلقت طلقة بائنة فهي كالمرأة التي لا زوج لها، إلا أنه لا يجوز وطؤها، كما لو أن السرية لا يجوز وطؤها إلا بعد إبراء رحمها، فهي يجوز أن تخطب
ولكن لا توطأ ولا تزوج ولا تنكح إلا إذا خرجت من العدة. هذه هي صورة المسألة. طيب الثالثة، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك المسلم، ما يجوز هذا، والكلام للرجال والنساء. فلو أن رجلا ذهب إلى محل يريد أن يتزوج منهم، فقالوا له أهل البيت إن شاء الله نتشاور، ولم يردوه، فليس لأحد قريبا كان أو بعيدا أن يقفز وأن يتقدم، فإن فعل فهو آثم مرتكب كبيرة. انتبهوا لهذه المسألة، ما يجوز لأحد أن يتقدم، لكن إن ردوه فيجوز له أن يتقدم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حضر على العقد،
تقدم حظر على العقد.
أحسن الله. لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد في المعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. رواه أحمد البخاري والنسائي. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة، وإلا فعليها. فقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. رواه مسلم مختصرا. ويسن العقد مساء يوم الجمعة.
طيب، هذه مسألة مهمة الآن. لو خطب الرجل على خطبة أخيه نقول العقد يصح وهو آثم، واضح؟ العقد يصح وهو آثم. طيب الخطبة على المعتدة، الخطبة على المعتدة في العدة الرجعية هل يصح؟ لا يصح بالإجماع. الخطبة على المعتدة عدة الوفاة هل يصح؟ لا يصح بالإجماع. ها، انتبهتم الآن؟ عندنا ثلاثة أنواع. لو خطبت المرأة وهي في عدتها عدة طلاق الوفاة لا يصح العقد، ولو خطبها وهي في عدة الرجعية لا يصح العقد، لو خطبها وقد خطبها من هو قبله فهو آثم لكن العقد يصح. ويسن،
أحسن لك، ويسن العقد مساء يوم الجمعة، لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم البركة، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فاستحب العقد فيها لأن أحرى لإجابة الدعاء لها. ويسن أن يخطب.
لم يثبت فيه شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا من فعله ولا من قوله. ولو كان، انتبهوا، ولو كان فيه فضل لثبت فيه شيء. نعم.
ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. رواه الترمذي وصححه. وروي عن أحمد
خطبة ابن مسعود هي التي تسمى بخطبة الحاجة، وهي مسنونة باتفاق الفقهاء والمحدثين عند الزواج. نعم.
وروي عن أحمد رضي الله رحمه الله أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها.
قام وتركهم لأنهم تركوا السنة، فالإمام أحمد كان يقوم ليزجرهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود. انتهى. ويجزء أن
طبعا بالنسبة لداود الظاهري عنده الآن مر معنا من مفردات مذهبه أمران. الأول أنه لا يصح عنده العقد على امرأة قد خطبها مسلم قبلك، هذا من مفردات مذهبه، وفي رواية مالك موافقة له. الثاني أن داود يرى أن خطبة الحاجة واجبة، وهذا عند الظاهرية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.
وهذا صحيح عن ابن عمر، وفيه دلالة على أنه لا تجب خطبة الحاجة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه.
لا يجب شيء من ذلك، يعني حتى الحمد والصلاة ما هو واجبة فضلا عن خطبة الحاجة، إنما هي مندوبات ومستحبات. لماذا لا يجب؟ أيوة، لما روى في الصحيحين، لما في المتفق عليه.
أحسن الله. لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن الرجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فانكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. ولا بأس بسعي الأب الأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم.
لا بأس أن الأب يسعى أن يزوج أيمه وأن يختار له الأكفاء. أكفاء ولا أكفاء؟
أكفاء.
أكفاء ولا أكفاء؟
أكفاء من الكفيف.
أيوة أحسنت، لازم تقول أكفاء جمع كف وأكفاء جمع كفيف، عشان لا يشتبه عليك. الكفيف دائم يمسك عصا، صح؟ ويمسكها بقوة وبشدة، فتذكر شدة أكفاء للضرير. وأما من ليس ضريرا فهو لا يحتاج إلى الشدة، أكفاء. طيب، إذا وجد الرجل من يراه مناسبا لابنته أو لأخته فإنه يندب له. هنا قال: لا بأس. من أهل العلم من قال يندب له أن يعرضها على من يعني يظن أنه بحاجة إلى الزواج، لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرض على بعض أصحابه الزواج، قال: ألا نزوجك من فلانة؟ وعرض على المرأة الزواج، قال: ألا نزوجك من أنكح أسامة بن زيد؟ واضح هذا ولا؟ فالعرض يجوز للرجل أن يعرض موليته، ويجوز أن يعرض الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، كل هذا لا بأس به من الجانبين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.
إلا ركني النكاح الإيجاب والقبول. ركن النكاح الإيجاب والقبول، وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله. لو قال لك قائل: ما هو ركن النكاح؟ تقول: الإيجاب والقبول. الإيجاب لابد أن يكون صادرا من الولي أو من يقوم مقامه. طيب، إن كان صادرا من المرأة فإن الجمهور يقولون إن تزويج المرأة نفسها لا يصح، والحنفية يصححون هذا الزواج. والصواب أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، فإن لم يكن لها ولي فالقاضي ولي من لا ولي لها. بأي لفظ يتم الإيجاب والقبول؟ يتم الإيجاب بلفظ النكاح وبلفظ التزويج، فيقول الولي: أنكحتك أختي، أو أنكحتك ابنتي، أو يقول: زوجتك أختي، أو زوجتك أمي، أو زوجتك خالتي مثلا. إذن
لا بد أن يكون بلفظ النكاح أو الزواج صريحا ممن يحسن العربية. طيب إذا كان لا يحسن العربية فبما يدل عليهما من الألفاظ، بما يدل عليهما من الألفاظ المترجمة عنهما. قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن انكحوا وزوجها. فإذا قال الولي أنكحتك زوجتك، وقال الخاطب قبلت، فانتهى، حصل الإجاب والقبول. طيب إذا كان السيد يريد أن يعتق عبده ويتزوجها، ماذا يقول؟ يقول لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. هذا لفظ من الألفاظ الواردة. أو يقول أعتقك على أن تقبل الزواج مني ويكون عتقك مهرا لك، يجوز هذا أيضا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. مرتب
يعني
مرتب،
لا بد أن يقول الزوج أو من يقوم مقامه من الوكلاء أو الأولياء إن كان صغيرا، لا بد أن يقول قبلت أو رضيت، لا بد من الاتيان بأحد هذين اللفظين أو ما يقوم مقامهما في غير العربية: قبلت أو رضيت. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا.
نعم، هذه مسألة مهمة، لا بد أن يكون الإيجاب مقدما والقبول مؤخرا، هذا معنى مرتبين. فلو تقدم القبول ثم جاء الإيجاب لم ينعقد. لو قال الرجل مثلا: قبلت الزواج من ابنتك، قال الولي: أنكحتك ابنتي، لم ينعقد الزواج. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح النكاح هزلا وتلجئة، لقوله
وتلجئة يعني بمعنى أن الإنسان يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح النكاح هزلا وتلجئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. حسنه الترمذي.
يعني لا يوجد في النكاح هزال، ولا يقول الرجل: والله أنا اضطريت. لا، الزواج ما فيه هزال ولا فيه إلجاء. فالرجل إذا زوج قال له: ترى بنتي زوجتي حامل، والدكاترة قالوا بنت، قال الرجل: وأنا والله زوجتي حامل، والدكاترة قالوا ولد، فقال أبو البنت: أزوج ابنك من بنتي، فقال أبو الولد: قبلت، تم عقد الزواج. بعدين يجي يقول: كنا نضحك. ما يصير، هذا كثير ترى، انتبهوا لهذا، يجب أن نحذر، هذه المسائل ما فيها هزار ولا فيها ضحك. نعم، نعم، لا ما يشترط، لأنه هو اللي يزوجها. البلوغ شرط في الدخول، أو الإطاقة شرط في الدخول وليس شرطا في العقد. أبو بكر زوج ابنته وهي بنت ست.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزم تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ نكاح أو تزويج. أول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي، ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وتبعه، انتهى.
يعني
إذا نظرنا إلى أن الزواج ما فيها ضحك ولا فيها هزال، كله جد، فإنه يلزم أن يقع بأي لفظ يدل على هذا المعنى. لكن انتبه الآن، الزواج الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح بأي لفظ، لكن إذا كان اللفظ مجملا فلا بد من النية. إذا كان اللفظ غير مجمل فلا نحتاج إلى النية. ها،
كان صريح،
واضح اللفظ الصريح لا نحتاج إلى النية. قال كنت أضحك، كل ما له علاقة بنيتك، اللفظ صريح. لكن لو أنه أتى بلفظ ليس صريح، قال أهبك ابنتي، قال الرجل قبلت، بعدين قال ترى أنا ما قصدت الزواج، أنا قصدت أنها تكون هدية لك تربيها، قال أنا ماني فاضي أني أربي بنتك. ها، إذن الألفاظ غير الصريح نحتاج إلى ماذا؟ النية. اللفظ الصريح وهو أنكحتك زوجتك لا نحتاج فيهما إلى نية. فكلام شيخ الإسلام أن العقد ينعقد بما عده الناس نكاحا كلام سديد، بأي لغة كانت وبأي لفظ كان. فلو فرضنا الآن، انتبه الآن إلى هذه المسألة، لو أن الناس تعارفوا على أن يقول الزوج مثلا، أن يقول ولي المرأة هذه ابنتي خذها، فقال قبلتها، تعارفوا أن هذا زواج، صار زواج، ما لنا علاقة باللفظ الشرعي، لأن أنكحتك زوجتك ما هي ألفاظ متعبد بها، العبادة في الزواج وليس في اللفظ الذي ينعقد به الزواج. لكننا نقول إن لفظ النكاح والزواج صريحان فيقعان جدا كان أو هزلا، أما غيرهما من الألفاظ فقد يكون صريحا فلا نحتاج إلى نية، قد يكون غير صريح فنحتاج إلى نية. طيب وغير العرب؟ غير العرب يترجمون الكلمات هذه إلى لغتهم ويزوجونها بلغتهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى، ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، لا نعلم فيه خلافا.
هذه مسألة مهمة الآن، يعني هل تجوز الزواج بالمعاطاة؟ ها، واحد يمسك يد بنته ويعطيه للرجل، والرجل ما يتكلم، هو ما يتكلم، يقول هذا زواج، لا يجوز بيع المعاطاة. يجوز بيع المعاطاة، لا يجوز زواج المعاطاة. مر معنا في كتاب البيوع لو تذكرون، قلنا بيع المعاطاة صحيح عند الجمهور خلافا للشافعية، أما النكاح لا يصح معاطاة، أي بدون كلام، ولا كتابة. هذه مسألة مهمة. لو قال الرجل مثلا كتب أنكحتك ابنتي بدون أن ينطق، فكتب تحتها الرجل الآخر قبلت بدون أن ينطق، لم يصح العقد. وهذا شيء يخرجنا من مخرجة من مشاكل كثيرة. لو أن الرجل أرسل رسالة لأحد من الناس، يعقوب مو متزوج، أرسل لشخص رسالة أنكحتك ابنتي، قال يبي يكتب ما أبي، كتبت مقبول أو قبلته، وراحت الرسالة ما تكلم، جاء دق الباب عليه قال تعال هذه بنتي خذ، لا أنا ما قبلت، قال أنت قبلت، قال هذا كتابة ما هو نطق. الصحيح أنه لا يقع، هذا قول المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمع من الفقهاء. ومن أهل العلم من يرى أن الكتابة أن الكتابة يصح بها عقد النكاح والإيجاب والقبول والطلاق كذلك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. الصحيح أن الزواج يصح كتابة ويصح نطقا، كالبيع، كعقد البيع تماما، وعقد عقود الإرفاق تماما، وعقود الإيجارات تماما. أما الأخرس فإن عقده يصح كتابة بالاتفاق. نعم، وليس في عقد الزواج خيار الشرط،
وليس في عقد الزواج خيار المجلس. إذا قال الأب زوجتك ابنتي فقال قبلت، بعدين شاف منا حركة مو زينة قال لا خلاص أنا برجع عن هذا العقد، ما في رجوع الآن، الآن لابد أن يقع الطلاق أو يستمر العقد، ما في رجوع، لأنه لا يوجد خيار مجلس ولا يوجد خيار شرط ولا يوجد خيار الغبن ولا يوجد خيار العيب، ما في خيار في عقد الزواج. لكن في عقد الزواج شيء اسمه إيش؟ في عقد الزواج هناك شيء يسمى الرجوع على من غرره لأخذ العوض فقط، أما الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقول والله هذا فيه خيار، عقد الزواج ما فيه خيار. نعم
أحسن الله شيخ، لا نعلم في خلاف يقصد المذهب ولا
لا نعلم فيه خلافا، أي فيه إشارة صحة زواج الأخرس أو إشارته، ليس فيه خلاف،
خيار لا تتخذ
والخيار كذلك لا نعلم فيه خلاف في المذهب. نعم
في المذهب. حسن الله. حسن الله. قال رحمه الله تعالى
وتصح بشروط خمسة، يعني عقد النكاح يصح بشروط خمسة. الأول
حسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة النكاح وشروطه خمسة. الأول تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه، فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين.
هذا الشرط الأول، أنه لا بد من التعيين بما يحصل به التميز، لا بد في عقد الزواج من التعيين بما يصح أو يصلح أو يقع به التميز، فإن كان الرجل له أكثر من بنت فلا بد أن يعينها. كيف يعينها؟ إما بالاسم وإما بالوصف. بالاسم كان يقول فلانة، بالوصف كان يكون بناته كلهن قصار إلا واحدة طويلة فيقول زوجتك ابنتي الطويلة، وهذا لابد من الجانبين من التعيين، من جانب المرأة ومن جانب الرجل. فلو كان الرجل عنده أكثر من ولد ما يجوز أن يقول قبلت الزواج من ابنتك لابني ويسكت، لابد أن يسميه أو يصفه بما يقع به تميزه عن غيره، بما يقع به تميزه عن غيره. الشرط الثاني
شيخ، إن كان الرجل لديهم بنات كلهن مزوجات إلا واحدة قال زوجتك بنتي،
ما في بأس، الآن تعين لأنه لأن الباقيات متزوجات فلا ينصرف إليهن أبدا. نعم
أحسن الله. إثني كاتب الحاشية وإلا ظاهره ولو كان غيرها لا يحل نكاحها،
هذا ظاهر المذهب، لكن الصحيح أنه ينعقد. نعم
قال لم أرى من أشار إليه، لم أرى من أشار إليه،
من اللي يقول لما أشار
إليه؟ مكتوب الحاشية،
ما يعني لعل بعض العلماء يقرأ بعض الكتب يقول ما لم أرها، جمع من أهل العلم نص على هذه المسألة، يمكن قصده لم يرى من أشار إليه من المعاصرين أو من علماء المذهب، ما أدري. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الثاني يرضى زوج رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا نص عليه، فليس لسيده إجباره. أو أما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام، فيجبر الأب لا الجد في غير مكلف من أولاده، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا، رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي، فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل، فلم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالح ما بعد الأب ووصيه، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى، ولو رضي لأن رضاه غير معتبر، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها. نص عليه الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. فخص بنت 9 لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. وروي عن أبي عمر مرفوعا: فلا يجوز الأب ولا لغيره تزوج الثيب إلا بإذنها في قول عامة العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم واحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ. فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكره ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح.
يعني هذه المسألة مهمة، وهو الشرط الثاني رضا زوج مكلف. الشرط الثاني رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا. فالعبد إذا زوج وهو راض وهو مكلف صح زواجه، ولكن ليس لسيده إجباره، لا بد من يكون راضيا بالزواج. ويجبر الأب ابنته. هذه المسألة مهمة. أما كون يجبر الأب ابنه فهذا هو المشهور في الجواز في المذهب، وهو قول بعض الفقهاء. وأما أن الأب يجبر ابنته فإن كان غير بالغ فهذا جمهور الفقهاء يقولون بصحة العقد، وإن كانت بالغة فهل له أن يجبرها؟ المذهب أنه يجبرها، لا الجد. وهنا قاعدة احفظها: ليس لغير الأب أن يجبر أحدا على الزواج، ليس لغير الأب أن يجبر أحدا على الزواج. فلا يجوز للجد أن يجبر حفيده على الزواج، ولا يجوز للأخ أن يجبر أخاه على الزواج. إذن ليس لأحد أن يجبر أحدا على الزواج إلا الأب، فله أن يجبر ابنه أو بنته، لا الجد. طبعا يجبر الأب من ابنه غير المكلف أو بنته غير المكلف. طيب إذا كان بنته أو ابنه بالغا ليس له أن يجبره. قال: من أولاده أي المباشرين من صلبه، من أولاده المباشرين من صلبه. ثم ذكر تزويج ابن عمر: زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، يعني مضى صحة الزواج. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخراق. يعني إذا كان الأب عنده ابن لكن هذا الابن معتوه، أو هذه البنت معتوها، فهل له أن يجبرها على الزواج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يعامل معاملة المجنون، يعامل معاملة إيش؟ المجنون. طيب إذا لم يوجد أب ولا جد فمن الذي يزوج؟ انتبه الآن في هذه المسألة خصوصية. إذا لم يكن أب وجد فالذي يزوج ليس هو الابن ولا الأخ، وإنما الوصي. يعني قبل ما يموت الأب قال لأخيه الأكبر وهو عم البنت: أنت ولي ابنتي، فيصبح وصيا للبنت ولو كان أخوها بالغ. إذن فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل. فإن لم يكن وصي، وهذه مسألة مهمة، فمن الذي يزوج؟ قال: فالحاكم لحاجة. فالحاكم سواء كان أميرا أو كان قاضيا
لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف. لاحظ الآن كم شخص يجوز أن يزوج غير المكلف؟ الأب والوصي والحاكم، هؤلاء لهم أن يزوجوا غير البالغين ولو بدون رضا. طيب، هذه مسألة مهمة، ليس للأخ أن يزوج أخته الصغيرة، ليس للابن أن يزوج أخته الصغيرة، هذه مسألة واضحة. قال: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لا الأخ ولا الجد ولا من؟ الحاكم. نعم، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لا الحاكم يصح أن يزوج المكلف، أي نعم، لكن لا يصح من غيرهم، أي من غير الأب ومن غير الوصي ومن غير الحاكم، ليس لهم أن يزوجوا غير المكلفين، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي. طيب افرض أن أخوه الصغير راضي يزوجه، لا، لماذا؟ لأن رضاه غير معتبر، هذا معنى كلام الشيخ. قوله ولو رضي، أي ليس للأخ أن يزوج أخاه الصغير ولو رضي، ولا للجد أن يزوج حفيده الصغير ولو رضي، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، هذا لا بد منه، يعني لا يجوز لإنسان أن يزوج حرة عاقلة ثيب بدون إذنها بدون رضاها، ما يصح إذا كان تم لها 9 سنين، لأن لها إذن صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبته. إذن لاحظ الآن، المرأة إذا كانت بالغة وثيبة، ومعنى بالغة أي تم لها 9 سنين ثم ثيبت، فهذا لا بد من رضاها. وإن كانت بكرا، الآن بالغة بكر، يسن رضاها ولا يجب، وهذا قول جماهير الفقهاء، يسن رضاها ولا يجب، وقال بعض الفقهاء بل يجب رضاها كما يجب رضا الولد البالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يعني قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فهذا حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رضاها. نعم، فيجبر الأب. ولا قرأتها؟
قرأتها. خص بنت تسع. قال:
هذا الترتيب الموجود في الكتاب هو الأب والوصي
والحاكم،
هذا موجود في أعراف مطيرة،
في الأعراف،
في عرفنا الحاكم هذا منتفي، والأب ثم مباشرة للأخ.
لا لا، العرف ما له علاقة في الموضوع، العرف لا يجري، هذه شريعة. لماذا قلنا الأب؟ لأنه صح في الدليل أن الأب زوج ابنه الصغير، فقلنا بأنه يمضي، لكن الجد لا يكون نظره كنظر الأب، هذه أعراف مخالفة لشريعة الله عز وجل، يضرب بها الحائط ولا يلتفت إليها. قوله: فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، طبعا يجوز للأب أن يزوج ابنته الثيبة التي هي دون 9، يجوز، وبكرا ولو بالغة يجوز أن يجبر، قلنا هذا قول جماهير الفقهاء. نعم، وقوله هنا: وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجباره المذهب مالك والشافعي، والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق، وهو الصواب، الصواب أنه ليس للولي أن يجبر موليته، ليس للولي أن يجبر زوجته ابنته في الزواج ولو كانت بكرا، لا يجوز. نعم.
أحسن الله شيخ، يكون قصد الشيخ حسام قصد عن الزواج، التزويج.
الآن التزويج في بعض الأعراف مخالف للشرع، الجد يزوج البنت الصغيرة مع وجود الأب، هذا ما يجوز.
أنا قصد هنا المؤلف يقصد فيجب يجبر الأب لا الجد، أو وصيه أو الحاكم
بس. من ناحية الفقهية هؤلاء الثلاث لهم أن يجبروا الصغار والصغيرات.
يعني هنا مسألة في الإجبار فقط، مو مسألة الوصية. يعني هنا ما قال الأخ يكون وصي على الأخت،
الأخ قد يكون وصي، هذا شيء ثاني. إحنا كلامنا من الذي يجبر الصغير على الزواج أو الصغير على الزواج؟ الأب الوصي الحاكم فقط.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه له إذن لها معتبر، وهو قول مالك. فقال الشافعي: لا يجوز لعموم الحديث، وقدمه بالكافي والشرح. وبكرا ولو بالغة قال في الشرح: وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن، وتزوجت عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6،
متفق تزوجت
وتزوجت عائشة وهي ابنة 6، متفق عليه، انتهى. وروى الأثرم أن قدامة المضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الزبير: إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. رواه أبو داود. وإثباته الأحق الأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولكل
يعني في إجبار البكر روايتان، في إجبار البكر روايتان. المشهور من المذهب أن للأب أن يجبر ابنته البكر على الزواج، والثانية لا يجبرها كالثيب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أحمد وأبو داود. فدل على أن لها إذنا صحيحا، وقيد بابنة 9 لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا: إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. وإذن
يعني هذه المسألة لكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنه، هذا بالاتفاق أن الولي له أن يزوج اليتيمة إذا بلغت 9 بإذنها. طيب إذا كانت لا تأذن لا يصح الزواج منها، لأنها يتيمة ولا يوجد الأب حتى نجبر، ومن يتولى أمر اليتيم قد لا يكون الوصي، يمكن الأخ، يمكن أن يكون العم. لا من دونها بحال. نعم. يعني لأنه لا إذن لها، فلا يجوز أن يزوج الرجل يتيمته التي لم تبلغ، ما يجوز. لماذا؟ لأنه قلنا أنه ليس لأحد أن يجبر أحدا على الزواج إلا الأب والوصي والحاكم. نعم.
الوصي يكون من قبل الأب. الوصي من قبل الأب.
أي الوصي من قبل الأب. طيب مات الأب ولم يوصي، فيقوم على شؤون الأيتام الأخ بدون وصاية، فليس له أن يجبر. نعم.
إذا كان وصي الوصي شيخ، إذا كان الوصي الأب وصى لشخص
يخلص،
ومات الشخص هذا وصى، هل يجوز له أن يوصي ولا لا؟
يعني هذه مسألة أخرى، وهي وصية الوصي، هل وصية الوصي لازم؟ الصحيح أنها لازم. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذن الثيب الكلام. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
يعني الثيب لا يجوز أن نعتبر سكاتها، بل لا بد من نطق لفظها. فلان تقدم لك، تبينه ترضينه،
إذا قالت نعم نقبل قوله، إذا سكتت لا نعتبر ذلك رضا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، رواه الأثرم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها صماتها. متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر.
بالنسبة للبكر فإن كل شيء يدل على الرضا كاف، صماتها، ضحكها، بكاؤها، إلا إذا كان بكاؤها عن ضجر فهذا يدل على التسخط. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر.
نعم، يعني لا يجوز أن يقول الفلاء: ترى نبي نزوجك ب5000 دينار، يلا لا تردين. لا، لابد أن يبين من الذي جاء يتزوجها، ثم يعين الزوج لها حتى يكون رضاها معتبرا شرعا. نعم. ويجبر السيد،
ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى، لتمام ملكه وولايته. قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم: وأمته ولو مكلفة مطلقا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
بالنسبة للسيد، السيد ولو كان فاسقا فإن له أن يجبر عبده غير المكلف كالمعتوه أو الذي لم يبلغ على الزواج، كذلك له أن يزوج أمته ولو كانت بالغة على الزواج. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.